العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان أركان الاستصحاب، حيث ذكرنا أن الاستصحاب ذو أركان أربعة، هي عبارة عن يقين سابق، شك لاحق، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ووجود أثر عملي. نظير الأركان الأربعة التي تقدمت معنا في العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي له الأركان الأربعة: علم بالجامع، الوقوف علم على الجامع، جريان الأصول في تمام الأطراف، استلزام مخالفة عملية. أيضا هذا له أربعة أركان. يدعى بأنه هذه الأركان الأربعة إذا اختل ركن من أركانها لم يكن الاستصحاب حجة، فكلها أركان لابد أن تكون متوفرة في كل استصحاب، وكل استصحاب ننكر حجيته لابد أن يكون راجعا إلى اختلال ركن من هذه الأركان. بالنسبة للركن الأول كان عبارة عن اليقين السابق، فإن من أركان الاستصحاب هو اليقين السابق، وهذا منصوص عليه في صحاح زرارة الثلاثة، حيث ورد التعبير: رغم اختلاف الموارد، طارة بالنجاسة الخبثية، ومرة إلى علاقة بالحدث، ومرة إلى علاقة بالصلاة، الشك في الصلاة، في الموارد الثلاثة عبر الإمام: لا تنقض اليقين بالشك أو ما مؤداه فعلا. فحينئذ ظاهر هذا التعبير أن الاستصحاب أخذ في موضوعه اليقين بالحدوث، على أن يكون اليقين مأخوذا بنحو القطع الموضوعي، باعتبار أن الذي أخذ موضوعا لإبقاء ما كان هو أن تكون متيقنا للحدوث، فاليقين بالحدوث هو الذي يبرر إبقاء ما كان. فالتعبد بالبقاء ظاهرا فرع اليقين بالحدوث، فاليقين بالحدوث موضوع جواز الإبقاء ما كان. هذا هو البيان المعروف مبدئيا، هو ظاهر الحديث، وهو ظاهر أن العناوين ظاهرة بالفعلية أو في الموضوعية. فعندما يقول الإمام لا تنقض اليقين بالشك، أنه لابد أن يكون هناك يقينون. مقابل هذا الكلام احتمال آخر يحاول أن يستفيد من صحيحة عبد الله بن سنان، حيث لم يرد فيها التعبير لأنك كنت على يقين من الطهارة وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لا، عبر الإمام فأنك أعرته إياه وهو طاهر، فعلل الحكم ببقاء ما كان مو باليقين بالحدوث بل بواقع الحدوث، فقال له إن الطهارة كانت موجودة، وبما أنك كانت الطهارة كانت موجودة فتستصحبها. هل أنت كيف تستكشف وجود الطهارة؟ تستطيع أن تستكشف وجود الطهارة عن طريق اليقين، أو عن طريق ماذا؟ أو عن طريق الاستصحاب، أو عن طريق الأمارة من الأمارات. ومن هنا لا يكون ركن الاستصحاب اليقين بالحدوث، بل يكون ركن الاستصحاب واقع الحدوث، سواء استكشفته بطريق اليقين والعلم أم استكشفته بأمارة من الأمارات.
أو عن طريق العصر العملي في الحال كمان؟
على بعض التقريبات، على التوجيه، الوجه الثالث على الوجه الثالث بيمشي الحال كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال أي شيء يثبت الحدوث فلا بأس، إذا كان أصل محرز مثلا، أصل عملي محرز، فنعم يمكن لك ماذا إجراء الصحاب لحاضي فعلا، بس بشرط أن يكون له إحراز ما للحدوث. قد نختلف بعدين على كل حال أنه أديش حدود هذه المسألة أو لا، يعني هل يمكن لك إجراء الاستصحاب مبني على استصحاب أو لا، ما أدري سواء حيصورها أو لا المسألة. وعلى الجملة بس الوجه الثالث الذي يأتي معنا نعم يبرر جريان الاستصحاب على أساس الأصول العملية، يعني عندي براءة وثم استصحبت بقاء البراءة. وعلى الجملة مو هنا النقطة الأساسية، النقطة الأساسية إذن أنه ما هو ركن الاستصحاب؟ هل هو اليقين بالحدوث أو واقع الحدوث؟ إذا نحن أردنا أن ننظر إلى صحاح زرارة الثلاثة الأول، فإن سوف نفهم منها أن موضوع الاستصحاب هو يقين بالحدوث، باعتبار أن ظاهر العنوان، ظاهر ما يؤخذ في لسان الدليل الموضوعية، وأن الشارع يريده جدا، هي منشأها احترازية القيود، وأن ما قاله يريده جدا. مقابل هذا الكلام شيء يميل إليه الماتن هنا وفي بحوثه أن نجعل صحيحة عبد الله بن سنان قرينة على المراد من الصحاح زرارة الثلاثة، ونقول بأن مقصود الإمام صلوات الله عليهم من أنك كنت على يقين أن المقصود أنك كنت تعلم بالمتيقن، فإلا الموضوع الاستصحاب هو ثبوت الحدوث الخارجي، أما أنه كيف ثبت بنحو اليقين أو بنحو الأمارة فهذا أمر آخر فعلا. لذلك فنجعل رواية عبد الله بن سنان قرينة، ونحن أمس قلنا هذا شوي في نوع من البعد باعتبار أنه هناك كان الإمام في مقام بيان ضابط الكل، مو في رواية عبد الله بن سنان كان الإمام في مقام بيان الضابط الكل، لا سيما أن الماتن فيما مضى قال لنا بأنه أن مبنى الاستصحاب على الميل، هذا الميل النفساني، ما الميل النفساني لا يكون عند الظن، الميل النفساني يكون عند اليقين، ما يكون الميل النفساني. تتذكروا الميل؟ تتذكروا؟ ميلي على كل حال استثار شيء آخر. هذا الميل النفساني الذي كان موجودا فيما مضى هذا موجود إذا كان الإنسان يميل إلى بقاء ما هو متيقن بثبوته، ما هو ظن بثبوته فعلا. فحتى الميل الذي ذكره الماتن متلائم مع هذا الأمر. وعلى الجملة لو نحن رفضنا هذا الكلام وقلنا بأنه لا يمكن الاستشهاد بصحيحة عبد الله بن سنان تقرين على المراد من صحاح زرارة الثلاثة السابقة، ما الحل؟ ما العمل؟ هل نقول حينئذ إن الاستصحاب لا يمكن إجراؤه إلا إذا كان لدينا يقين بالحدوث، أو أما في الأمارات فلا يمكن لنا أو لا؟ هناك توجيه. هنا طرح الأصوليون جملة من التوجيهات. توجيه الأول مذكور في كلمات النائيني، التوجيه الثاني في كلمات الأخوند، والتوجيه الثالث لم ينسبه الماتن إلى أحد لكنه يفهم من كلمات للإمام الخميني كما نحن بعثنا لكم في الرسالة فعلا وفي الهوامش فعلا. توجيهات ثلاثة الماتن سوف يردها جميعا ثم يحاول أن يأتي بفكرة جديدة بحاولة علاج المسألة. بعبارة واضحة ركزوا معنا، نحن شو عم نحل؟ شو مشكلتنا نحن؟ شو المصيبة اللي وقعنا بيها نحن بسبب علم الأصول؟ شو المشكلة اللي وقعنا فيها الآن؟ هي أنه لو قامت الأمارة أمارة ظنية على نجاسة هذا الثوب ثم شككت بالتطهير، هل لي استصحاب بقاء النجاسة أو لا؟ إذا تعبدت بقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، أنا ما عندي يقين بالطهر بالنجاسة، أنا كان عندي ثقة أخبرني بماذا؟ بالنجاسة، فكان النجاسة قد ثبتت ثبوتا تعبديا بالأمارة. هل أستطيع استصحاب البقاء إذا كان الحدوث ثابتا بالأمارة أم لا أستطيع استصحاب البقاء في هذه الموارد؟ هذا هو السؤال، هذا هو المشكلة التي نريد أن نعالجها. الماتن تعرض لأجوبة ثلاثة كما قلنا عبر عنها بالوجوه. الوجه الأول لعلكم إذا صار واضح عندكم إذا قرأتم ما أرسلته لكم أمس، إلا إذا كنت عم بالطيارة ما قرأت شيء فبحث آخر هذا على كل حال، بس أنه بالنتيجة مقتضى قواعد الإخوان غير اللي كانوا بالطيارة أن يقرأوا هذا البحث فعلا، أن يكونوا قد قرأوا هذا البحث اللي هو له علاقة مرتبط بقيام القطع مقام بقيام الأمارة وفاء الأمارة بدور القطع، حيث إنه قد ذكر الشيخ النائيني بناء على مسلكه لسماه جعل العلمية أن جعل العلمية عبارة أن الشارع أنه عندما تعبدنا بالأمارة وجعلها حجة يعني نزلها منزلة العلم، فالأمارة عند الشارع ماذا تكون؟ هي علم تعبدا. فإذا كان هناك دليل أخذ في موضوعه اليقين فقيل لك بأنه العلم بالشيء موضوع للحكم، الخمر ليس محرما بل معلوم الخمرية حرام، فأخذ العلم بكونه خمرا في موضوع الحكم بماذا؟ بالحرمة فعلا. فإذا أتى الأمارة وتقول أنا علم تعبدا فيصبح ماذا؟ هناك توسعة وحكومة. فالحرمة كما تثبت عند العلم الوجداني تثبت عند العلم التعبدي، باعتبار أن الأمارة ببركة التعبد الشرعي ومسلك جعل العلمية اللي تقدم معنا، أو بعبر عنه الشيخ النائيني مسلك جعل الطريقية، جعل العلمية ما شئت فعبر، هذا المسلك مسلك جعل العلمية نزل الشارع الأمارة منزلة العلم تعبدا، فصار في توسعة وحكومة، لأن حقيقة الحكومة هي توسعة تعبدية، إدخال تعبدي بالتعبد. فأنت أدخلت فردا تعبديا، مو أدخلت فردا حقيقيا، مو مثل الورود اللي هو بيكون فرد حقيقي، هذا يكون حينئذ تعبد وحكومة. نظير مثلا إذا افترضنا أن قبح العقاب بلا بيان، هي تقدمت معنا أيضا هذه الفكرة، قبح العقاب بلا بيان، الشهيد الصدر كيف كان يصر على المشهور يفسر كلمة بيان بالعلم، تتذكروا؟ فكان يقول مقصود المشهور من قبح العقاب بلا بيان قبح العقاب بلا علم. طب الأمارة، هل إذا قامت الأمارة وقالت يحرم عليك هذا فأنت خالفت الأمارة، هل تستطيع أن تقول يقبح العقاب بلا بيان أو لا تستطيع؟ أستطيع، باعتبار أن الأمارة لا تكون إلا ظنا. شو رد الشيخ النائيني على دمة الماتن؟ رد الشيخ النائيني أنه الشارع قد نزل الأمارة منزلة العلم، فحينئذ صارت علما تعبديا، وحينئذ لم يقبح العقاب في موردها باعتبار أن هذا علم تعبدي. ذكرين الأبحاث الأفكار؟ والماتن في كل مورد من الموارد نقاشه واحد. طبعا الماتن ما بمشي ببالي مبدئيا أن نناقش يوم من الأيام بأصل المبنى في هذا الحلقة الثالثة، لكن الماتن نقاشه بمكان آخر، أنه يا حبيب قلبنا أيها الشيخ النائيني، أنت تدعي الحكومة في بحث وفاء الأمارة بدور القطع الموضوعي، وببحث قبح العقاب بلا بيان، وببحث التعارض سوف يأتي منك في شيء من هذا القبيل، كله خطأ دعوة الحكومة. ليش دعوة الحكومة خطأ؟ لأنه من شرائط الحكومة كما يأتي معنا نظر الحاكم إلى المحكوم، لأن الحكومة قرينة وهي عبارة عن إعداد شخصيا. هذه نقطة سوف تأتي توضيح كيف الماتن بيفكر بالمسألة، الفرق بين القرائن التي هي إعداد شخصي والقرائن التي هي إعداد نوعي. الحكومة بنظر الماتن هي سنخ قرينة فيها إعداد شخصي من المتكلم، فالمتكلم أعد هذا الكلام على أن يكون مفسرا لذاك الكلام، ولكي يكون هذا الكلام مفسرا لذاك الكلام لابد أن يكون هذا الكلام ناظراً. أحسنتم، أن يكون للكلام الأول نظر إلى الكلام الثاني، وحاك الحكومة تقتضي النظر، لأن حقيقة الحكومة عبارة عن إعداد شخصي، مو إعداد نوعي مثل الخاص والعام، لا، هذا أنا أعد هذا الكلام بتفسير ذاك الكلام، فلا بد أن يكون هذا الكلام ناظرا إلى ذلك الكلام. فالحكومة فرع النظر، ولكي تقول أن دليل الأمارة حاكم على موضوع الاستصحاب لابد أن تثبت لنا بأن دليل حجية الأمارة كان ناظرا لقوله لا تنقض اليقين بالشك، وأن لك إثبات هذا. من أين تثبت لنا بأن قوله إن جاءكم فاسق بنبأ أو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أو فاسألوا أهل الذكر أو الأخبار المتواترة أو سيرة العقلاء وأمضاء الشرع لها، أن هذه الأدلة على خبر الواحد كانت ناظرة للاستصحاب وتنزل اليقين في الاستصحاب إلى توسعه إلى الأعم من اليقين الوجداني واليقين التعبدي. دون إثبات ذلك خرط القطاد. فحينئذ إشكالي معك أيها النائيني إشكال مبنائي، أنت دائما وأبدا تتصور أنه في حكومة من دون نظر، مع أنه لا حكومة من دون نظر، الحكومة فرع نظر الحاكم للمحكوم، فلا يمكن لي أن أؤمن بكلامك. هذا مطلب. أنا بدي نبهكم إلى مسألة، المسألة ما تنبه إليها بالبحوث، أن الشيخ النائيني نفسه عندما يقول بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، قال تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية، أما القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الصفاتية فلا تقوم الأمارة مقامه، لأن القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الصفاتية الصفة القطع اللي هي العبارة عن الاستقرار والطمأنينة بالمعلومة، هذا الاستقرار والطمأنينة أثر تكويني للقطع، لا يمكن أن ينزل شيء آخر منزلته. لذلك الشيخ النائيني لا يعتقد بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفاتي. شو الإشكال على الشيخ النائيني؟ أنه من القريب أن يكون هذا أن يكون اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو يقين صفتي، مو يقين طريقي، يقين موضوع صفتي، يعني حالة اليقين، حالة الاستقرار الموجودة في نفسك لا ينبغي لك أن تنقضها بالشك أيها المستصحب. فحينئذ حتى على مبنى النائيني لا تتم الحكومة فعلا. هذه النكتة تلتفت لها جيدا إذا راجعتم بدقة ما تقدم وبعثت لكم ذاك الملف فيه تذكير بما مضى، بس هذا مش مرتبط ببحث.
بجملة واحدة حتى نكتب على السريع هالفكرة
لو سمحت. إن الشيخ النائيني عندما يقول بقيام الأمارة بدور القطع الموضوعي المأخوذ بنحو القطع الموضوعي، إنما يقول به في القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية، أما القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الصفاتية في الصفاتية فلا حكومة فيه بلحاظه، لا حكومة بلحاظه.
وبالتالي في مقامنا حيث هناك
يحتمل أن تكون صفاتي.
بالي. مقصود في الموضوع على موضوع الصفة.
بالي صح. بالي. ما ذكرته الوجه الأول ما ذكرته مدرسة المحقق.
إن... إحنا تحديد القطع الموضوع الصفاتي أو الطريقي من وين اللسان يعني؟
خصوصا بس يعبر بكلمة اليقين. اليقين عادة في اللغة العربية مأخوذ فيها هذا العنوان اللي هو عبارة الوثوق. كلمة اليقين هو عادة ماذا هي فيها تعبير الوثوق، يعني أكثر من العلم دلالة على الوثوق. فاستظهارا من كلمة اليقين لهذا المعنى قريب جدا أن يكون المقصود هذه الصفة. نعم استقد واحد يعمل عناية لإلغاء هذه القرينة، بس أنه أصل فكرة احتمال الصفاتية موجود، لا يمكن لك أن ترفضه رفضا باتا، باعتبار أن الذي أخذ في لسان الدليل عنوان اليقين، واليقين هذا يقتضي عنوان الوثوق ومشاكل ذلك، هو نوع من أنواع الصفات. يعني اليقين وصف في النفس مثل الاطمئنان، منه مثل العلم هو عبارة عن انكشاف ومشاكل هذه الأمور، مثل الاطمئنان هو وصف في النفس. قال ما ذكر
يعني الشارع لا يمكن أن يوسع الشارع بهالحالة، ما بيقدر يوسع لو أثر تكويني.
لا
بيقول لك أنت نزل ولو لم
تنزل لغوي، هذا ما لست مطمئنا، أنا لن أكون مطمئنا. يقول لي أنت مطمئن، أنت واثق، يقول له بس بعدني شاك. شو هذا مثل واحد عم بيرفع لك معنوياتك، يعني بيقول لك أنت بتفهم وأنا ماني فاهمان شيء. أنا الوجه الأول ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهم من أن الأمارة تعتبر علما بحكم لسان دليل حجيتها، يعني مثل آية النبأ، لأن دليل الحجية مفاده جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبدا، وبهذا تقوم يعني الأمارة مقام القطع الموضوعي لحكومة دليل حجيتها، حجية الأمارة على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القطع. ومعنى الحكومة هنا أن دليل الحجية يحقق فردا تعبديا من موضوع الدليل الآخر. ومن مصادق ذلك، يعني من مصادق جعلها علما، من مصادق جعل الأمارة علما، قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب. إذا نحن قلنا إن الاستصحاب أخذ فيه اليقين بنحو القطع الموضوعي، ما الأمارة دليل حجية الأمارة، جعل الأمارة علما، وبالتالي ماذا صارت فردا تعبديا من العلم، فحينئذ يمكن لك إجراء الاستصحاب. وصديقي ذلك يعني جعلها علما، قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب، وحكومة دليل حجيتها حجية الأمارة على دليله دليل الاستصحاب، لأن دليل حجية الأمارة جعل الأمارة علما، دليل حجية الاستصحاب يقول لك أنا بدي يقين، دليل حجية الأمارة قال أنا يقين، فصار في حكومة. طبعا هو فرد تعبدي مو فرد حقيقي، لذلك قلنا حكومة. وقد تقدم في مستهل البحث عن أدلة المحرزة من هذه الحلقة المنع عن وفاء دليل حجية الأمارة بإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي وعدم صلاحيته للحاكمية، لأنها من لأنها لأنها الحاكمية، أحسنت يا سيد، لأنها أي الحاكمية فرع النظر إلى الدليل المحكوم، وهو من هو أحسنت يا سيد، أحسن بارك الله بك، بحبني وعيك أنا، وهو أي النظر غير ثابت، وهو أي شرط الحكومة النظر، والنظر غير ثابت. الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني ذكره الشيخ الأخوند، أخوند رضوان الله تعالى عليه، له في الكفاية عبارة، هذه العبارة فيها شيء من الإجمال والإبهام، فالماتن ما نقل عبارة الأخوند ولم يتعب نفسه في تفسير كلام الأخوند، باعتبار أنه شعر أن عبارة الأخوند فيها صعوبة فلسنا بحاجة إلى تفسيرها، فلنذكر كيف فسرها الأصوليون لعبارة الأخوند. فالماتن نظر إلى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كيف فسر السيد الخوئي عبارة الأخوند. هو شو عبر الشيخ الماتن بتشوفه سيد الماتن؟ عبر ما ذكره صاحب الكفاية وحاصله على ما قيل في تفسيره، هذا الذي ذكر هو قول في تفسيره، ولا الأخوند فيه له قراءات متعددة وفيه له تفسيرات متعددة، هذا صاحب الكفاية بيقول جملة وفيك تفسرها بتوجيهات كثيرة، كل واحد يفهم مثل ما بده، مثل قصة الفيل والعميان الأربعة، ما أدري كم واحد كانوا العميان. على كل حال بالنتيجة الشيخ الأخوند عندما قال هذا الكلام يمكن تفسيره بتفسيرات، واحد منا ما ذكره السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. هذه جهة إيجابية إلى حد ما، يعني مش طبعا قطعا بالكتب العلمية لا ينبغي ذلك، لا ينبغي أن واحد في كتاب علمي في مقام إبداء الأفكار وإبراز أفكار أن يأتي بعبارات حمالة أوجه، إلا إذا عم تكتب عرفان حتى تقول للناس أنهم ما بتفهموا علي، جيد لا بأس، بس أنه في غير ذلك ينبغي لك في الكتب العلمية، عم بحكي عن علوم ما عم بحكي عن وجدانيات، يعني بالوجدانيات لا بأس، واحد عم بيرسم لوحة آخر همه كيف بتشوفها أنت، شوفها أنت أول فلسفة مثل صاروا شي واحد. مولانا أنت مثلا بترسم رسمة كل واحد يشوفه على كيفه، ما عندك مشكلة، بتكتب قصة كل واحد يستنتج منها قضية، ما عندك مشكلة، لكن في الأبحاث العلمية لابد أن تكون عباراتك ماذا؟ واضحة، ده بحث علمي مو مسائل إلى علاقة بالاستذواقات والأدبيات. النصوص الأدبية لعل ميزتها أن تفهم بطرق متعددة، النصوص الأدبية لعل اللوحات الفنية روعتها أن كل واحد ماذا؟ يشوفها بخيال من جهة ومن منظر، فعلا شيء جيد هذا، لكن اللوحات العلمية لابد من الدقة في بيانها، وإذا علم هذا أنت عم تأدي فكرة، أنت في مقام تأدية فكرة، وتأدية الفكرة لابد أن تكون عباراتك واضحة، وأنا أعتقد بأن قصور بعضهم في تعابيره لا ينبغي أن يكون محفزا لنا أن تكون عباراتنا مثل عباراتهم حتى نقول عبارات مثل عبارات الأخوند، من نفضل أن تكون عباراتك مثل عبارات الأخوند؟ لو بعث الأخوند حيا والله تعالى ألهمه البيان، أنا مطمئن أنه سوف يغير عباراته فعلا. أصلا هو كان يحتاج أن يتأمل أنه شو كان مقصود من هالعبارة، والله العظيم مسألة أقول فيه وجوه. على كل حال بال أحسن بارك الله، ما في واحد عبارات مجملة، فينبغي لنا أن نفصل ما بين النصوص الأدبية والفن اللي هو يتحمل هذه الأمور. أصلا هو الفن أنك تخلي واحد يشوفها بأكثر من وجه لمسألة، لكن وبين العلم شيء آخر بالنتيجة. على الجملة صاحب الكفاية تفسير كلامه أنه قال بأن اليقين ليس ركن الاستصحاب اليقين بالحدوث، بل الشارع إنما جعل ملازمة ما بين الحدوث والبقاء. هكذا عبارة مين؟ عبارة الأخوند، أن الشارع جعل ملازمة ما بين الحدوث والبقاء، ما حدث أنا أحكم ببقائه، أو ما حدث هو يبقى. فحينئذ ليس هناك ملازمة ما بين اليقين بالحدوث والبقاء حتى تقول بأن اليقين بالحدوث ركن الاستصحاب، بل ركن الاستصحاب واقع الحدوث، والشارع قد جعل ملازمة بين الحدوث والبقاء. السيد الخوئي في مصباح الأصول بالموسوعة الجزء 48 صفحة 116 هناك ناقشه بعدة نقاشات. الماتن اختار النقاش الثاني اللي هو ثانيا أن الملازمة المدعات ومشاكل ذلك فعلا. هذا النقاش الثاني قال له الشيخ الأخوند، الشيخ السيد الخوئي قال للأخوند: يا عيوني يا حبيبي، أنت شو مقصودك عندما تقول لا ملازمة، هناك ملازمة بين الحدوث والبقاء؟ هل مقصودك أن هناك كل ما حدث واقعا فهو ثابت واقعا، يعني هناك ملازمة واقعية بين حدوث الشيء وبقائه، أم أن مقصودك أن هناك ملازمة ظاهرية بين حدوث الشيء وبقائه؟ يعني هل مقصودك ما حدث واقعا فهو موجود واقعا فهو باق واقعا، أو مقصودك أن ما تنجز ظاهرا فهو متنجز بقاء؟ ما مقصودك في المقام؟ إن كان مقصودك الحكاية عن ملازمة واقعية وأن ما حدث واقعا فهو باق واقعا، فهذا يلزم منه أن يكون الاستصحاب أمارة، مع أن الاستصحاب عندك، أما عندي لا بأس. عندك أيها الأخوند هو من الأصول العملية، فإنك إذا قلت بأن الاستصحاب أن الحدوث الواقعي كاشف عن البقاء الواقعي، الكشف عن البقاء الواقعي من شؤون الأمارة مش من شؤون الأصول العملية، فحينئذ يكون الاستصحاب عبارة عن لازم، يعني كل ما كان حادثا واقعا لازمه البقاء واقعا. هذا اللازم هذا من لوازم الأمارة، حينئذ كواشف من كواشف الأمارة، فحينئذ ينبغي أن تقول بأن الاستصحاب أمارة، مع أنك تقول بأن الاستصحاب من الأصول العملية. وأما إذا كان مقصودك من أنه حدث ظاهرا فهو بقي ظاهرا، فحينئذ أقول لك هذا منقود في مثل مثلا العلم الإجمالي، فأن العلم الإجمالي الاحتياط فيه حدث واقع حدث أولا. أنت عندما يكون عندك أطراف العلم الإجمالي تعلم بنجاسة ماذا؟ أحد هذه الآنية فعلا في المقام، فأنت تقول بأنه أنا أعلم إجمالا بنجاسة إناء من الآنية، فيحدث عندك منجزية ظاهرية، ويحرم عليك ماذا؟ ارتكاب أي طرف من هذه الآنية فعلا في المقام، مع أنه عندما يأتي تأتي بينة وتقول هذا الإناء طاهر، ألا ينحل العلم الإجمالي؟ قلنا سابقا ينحل العلم الإجمالي، مع أنه على مبناك ماذا؟ حدث التنجز أولا، فلا بد أن يبقى ماذا؟ بقاء، مع أنه غير باق بقاء فعلا. فلا ملازمة ظاهرية بين الحدوث والبقاء، بعبارة واضحة الملازمة بين الحدوث والبقاء واقعا يلزم منه أن تكون الاستصحاب أمارة، والملازمة بين الحدوث والبقاء ظاهرا يلزم منه أن نقول بأن العلم الإجمالي منجز حتى بعد قيام البينة على بعض الأطراف. لأني أقول أنا علمت إجمالا علمت إجمالا بنجاسة ما، فحدث التنجز، حدوث التنجز يقتضي ماذا؟ استمرار التنجز، مع أنه لا ملازمة بين حدوث المنجزية وبقاء المنجزية فعلا. هذا هو حاصل إشكال السيد الخوئي مع اختصارات الماتن، وإلا السيد الخوئي كاتب ما يقارب الصفحتين في مقام بيان هذه المسألة، طبعا حسب تقريرات البهسودي. واضح إن شاء الله تعالى الفكرة الإشكالية. هذا كان إشكال السيد الخوئي. الماتن برد عليه برد منطقي جدا. يعني ما هو الرد؟ أنه يا حبيبي قلت لي أن الملازمة إما بلحاظ الواقع أو بلحاظ الظاهر، هناك احتمال ثالث، هناك احتمال ثالث أشار إليه الماتن بقوله ثانيا في البحوث الجزء السادس صفحة 225. ما هو الاحتمال الثالث؟ أن يكون الاستصحاب عبارة عن ملازمة بين الحدوث واقعا والبقاء ظاهرا. انت شو قلت؟ أنه إما مقصودك الملازمة بين الحدوث واقعا والبقاء واقعا، أو الملازمة بين الحدوث ظاهرا والبقاء ظاهرا، واستشكلت علينا. أنا بعطيك احتمال ثالث، أن يكون مقصود الإمام من لا تنقض اليقين بالشك أنه كل ما حدث واقعا فأنا أتعبدك ببقائه ظاهرا، فلا بد أن يكون الحدوث حدوث واقعي حقيقي، والتعب والبقاء هو بقاء ظاهري، ولا يرد شيء من إشكالاتك أيها السيد الخوئي فعلا. فقولك بأنه احتمالان وأبطلت لنا المطلب غير صحيح، هناك احتمال ثالث لا يرد عليه أي إشكال، فلا يكون الاستصحاب أمارة باعتبار أنه بقاء ظاهري مو بقاء واقعي، ولا يلزم من ذلك أن يكون العلم الإجمالي باقي التنجز، لأنه حدوث العلم المنجزي للعلم الإجمالي حدوث ظاهري وليست حدوثا واقعيا. خلينا نقرأ العبارة إلى حد ما نوصل قبل أن نصل إلى غدا، نصل إلى جواب الماتن ورد الماتن عن صاحب الكفاية. يقول: الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، وحاصله على ما قيل في تفسيره أن اليقين بالحدوث ليس ركنا في دليل الاستصحاب، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. وقد اعترض السيد الأستاذ رحمه الله، كان حفظه الله في تلك الأيام، على ذلك بأن مفاده لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع، يعني واقعا ثبوتا حقيقة خارجا ما جد فعبر، لزم كونه يعني الاستصحاب دليلا واقعيا على البقاء، لأنه صار يكشف عن واقعية خارجية، وأن ما حدث واقعا فهو باق واقعا، وهو خلف كون الاستصحاب أصلا عمليا، بل صار أمارة على هذا. ولو كان مقصودك أيها الأخوند من الملازمة بين الحدوث والبقاء، لو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز، فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء. تنجز يعني حكم ظاهري بمرحلة الظاهر، مرحلة التنجز، لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة حتى بعد انحلاله بعلم تفصيلي. لماذا؟ لأن المنجزية لهذه الأطراف حدثت، فلابد أن تكون ماذا؟ باقيا. فقد تقول بأن ذاك الطرف قامت البينة على طهارته فلي أن أشرب منه، أما نجاسته فلا أشرب منه، الآنيين الآخران كانا منجزين فأستصحب بقاء منجزيتهما. والبقاء في مرحلة التنجز، فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء، لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة حتى بعد انحلاله بعلم تفصيلي، لأنها الأطراف، هذه الأطراف الأخرى التي لم تعلم بطهارتها أو نجاستها تفصيلا، لأنها كانت منجزة حدوثا، والمفروض أن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث، حدوث المنجزية، والبقاء في التنجز. يقول بآخر همي، بس انت عندك شك بتنجز هذه ولا لا؟ لحظة، لا نحن فارضين هكذا، فارضين انه حتى بعد انحلال العلم الاجمالي بيكون عندك شك في هذا الطرف. هلا بتقلي انا عندما انحل العلم الاجمالي صار عندي علم تفصيلي بنجاسة هذا الاناء وعلم تفصيلي بطهارة هذا الاناء، ما عم بتكلم
او شك بدوي.
شك بدوي يعني عندك بعدك شك بالتنجز، يعني عندك شك بالتنجز
يعني براءة.
لا استصحاب مقدم، عندك شك بالتنجز. كان منجزا، من شو ادعيت ايها الاخوان؟ ادعيت بان كل ما كان منجزا حدوثا فهو منجز بقاء. هذا كان منجزا، شككت ببقاء التنجز، نقتضي الملازمة، كل ما تنجز حدوث ابدا. هذا العلم الاجمالي، العلم الاجمالي ما بينجز الجامع كجامع، ينجز الجامع في ضمن هذه الافراد، فانت ممنوع من ارتكاب هذا الاناء وهذا الاناء وذاك الاناء، فانت ممنوع من هذا. فهذا الاناء كان منجزا، هذا الاناء كان يحرم ارتكابه. ذهب العلم الاجمالي، ما ادري شو جعبالي شو اسمه بغض النظر، ذهب العلم الاجمالي، فحينئذ تقول هذا كان منجزا حدوثا، فاذا منجز بقاء. شو سوي لك؟ لانها كانت منجزه حدوثا يا شيخ محمد، والمفروض ان دليل الاستصحاب يجعل الملازمه بين الحدوث والبقاء في التنجز، وهذا امر لا يلتزم به اصولي. يقول الماتن: يا مولانا استأنت، يعني حصرتنا بزاويتين، انه ملازمه واقعيه وملازمه ظاهريه، ما في احتمال ثالث. اقرا لكم عبارته بالبحوث، لطيفه عباره الماتن. يقول: اصل هذا الاراده غريب من نوعه، هذه بالبحوث الجزء السادس 625، فان المدعى ليس هو الملازمه بين الحدوث والبقاء الواقعيين، ولا بين التنجيز حدوثا وبقاء، وانما المدعى التعبد بالملازمه بين الوجود الواقع للحدوث والوجود الظاهر للبقاء، فالملازمه ان كل ما حدث بقاء حدث واقعا، فانا اتعبدك ببقائه ظاهرا مو واقعا، حتى قل لي اماره. وهذا الاعتراض غريب، لان المراد بالملازمه الملازمه بين الحدوث الواقع والبقاء الظاهري، ومرد ذلك في الحقيقه الى التعبد بالبقاء منوطا بالحدوث، يعني حدوث واقعا، فلا يلزم شيء مما ذكر. طب انت شو رايك بهالكلام ايها الماتن؟ بس اختم بجمله، شو رايك ايها الماتن؟ انا رايي بان كلام الاخوند هو بالواقع اخذ لليقين الموجود في الدليل، بمعنى لم ياخذه موضوعا. هذا سوف ياتي بيانه اكثر ان شاء الله تعالى. هذا المطلب المذكور في كلمه والصحيح نكته استظهاريه جميله جدا، ينبغي ان تلتفتوا اليها لانه مفيد جدا في استظهاراتكم المستقبليه ان شاء الله تعالى. بس الماتن على كل حال لن يقبل كلام الاخوند رحمه الله تعالى عليه مبدئيا، وان كان يقبله اذا استند الى صحيحه عبد الله بن سنان، كما ياتي توضيحه غدا بعون الله، والحمد لله رب العالمين. تفضل مولانا.
اللهم صل على محمد.